هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك إيه مليونير
قالوا عني مليونير إيوة أنا مليونير ما لقيت فلوس كبير راسي بيزنس وفكري خطير ولا بابا ضبطني سويت نفسي بنفسي أعرف متى أشتري أعرف متى أبيع كل شرس لا تحسبني وديع راسي بيزنس أنا رائد أعمال يعني دراسة جدوى مو بس كلام أنا بدري أصحى بدري البيزنس شاغل كل فكري
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا, انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف اللي رجع بعد اجازه قصيره كذا. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكل مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام. اكيد اشتقنا لميكس بيزنس واخر الاخبار والاحداث الاقتصاديه ان شاء الله اليوم راح نتناقش فيها.
صحيح, بس حكينا كذا شوية كيف لذة الإجازة عبد العزيز؟
أكيد يعني شوف فترة النقاهة هذه لابد منها. أيوة. فبكل أمانة هو الواحد يعني المفروض إنه يأخذ إجازة حتى يجدد نشاطه مرة ثانية.
بالفعل.
نرجع بطاقة أحلى وأكبر إن شاء الله.
إن شاء الله, أهلا بك. طبعاً مستمعينا الكرام, هذا البرنامج يأتيكم كل أسبوع في نفس هذا الوقت. طبعاً بنتناول القضايا الاقتصادية ونبسط رؤية 2030 بحيث تكون أسرع فهماً وهضماً.
طبعاً أكيد نبتدي أستاذ جمال بالخبر الأحدث. معنا كشفت مصادر عن صدور الموافقة على تأجيل سريان ضوابط إيقاف الخدمات لمدة 360 يوما لتبدأ منتصف صفر في 1446 هجري, وأرجعت المصادر سبب التأجيل بعد الرفع بمحضر اجتماع من لجان مختصة تطلب مناسبة تمديد المدة الخاصة بتطوير وبناء المنصة الإلكترونية مدة إضافية.
صحيح عبد العزيز, وذكرت أن الموافقة صدرت من مجلس الوزراء بتعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات ليكون العمل به بعد 360 يوم من تاريخ نشرها بدلا من 180 يوما, وشمل هذا التعديل منح الجهات المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة إيقاف الخدمات القائمة حاليا وفقا للضوابط. طبعا
بحسب ضوابط إيقاف الخدمات تنشأ منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات في المركز, وتشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية مقرها مدينة الرياض برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين من وزارات العدل والتجارة والاستثمار والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أيضا عبد العزيز, الشؤون البلدية والقروية والإسكان الصناعة والثروة المعدنية طبعا وديوان المظالم النيابة العامة رئاسة أمن الدولة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة حقوق الإنسان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
من جهة أخرى, أعلن جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم موافقة مجلس فيفا على طلب السعودية في استضافة كأس العالم 2034. طبعا يأتي إسناد مهمة تنظيم مونديال 2034 إلى السعودية في ظل الدعم والتأييد الكبير الذي حظى به الملف السعودي منذ إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي في 9 أكتوبر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا, وكانت أستراليا المنافس الوحيد للسعودية على استضافة مونديال 2034, لكنها انسحبت من سباق الترشح قبل ساعات من انتهاء موعد المهلة المحددة للتقدم بطلب التنظيم, ما عزز حظوظ السعودية قبل أن يحسم الاتحاد الدولي رسميا عن فوز السعودية بتنظيم كأس العالم. طبعا للحديث أكثر عن أهمية هذه البطولة على الحركة الرياضية والاقتصادية وأيضا على جملة المشاريع المتوقع إكمالها. يسرنا أن يكون معنا للتعليق حول أثر هذه البطولة العالمية على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل. يسرنا أن يكون معنا من الرياض الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام من الرياض. مرحبا بك دكتور محمد في ميكس بزنس.
أهلا وسهلا أستاذ عبدالعزيز، تحية لك وللأستاذ القدير جمال وللمستمعين الكرام، وسعيد جدا بالتواجد معكم.
الله يسعدك دكتور محمد. بداية حدثنا، كيف ستسهم هذه الفعالية الرياضية العالمية في تعزيز النمو والتنوع والتنافسية للاقتصاد السعودي؟ ما هي القطاعات أيضا والمشاريع التي ستستفيد منها؟
طبعا الأكيد أنه استضافة الأحداث العالمية بشكل عام بغض النظر عن نوع هذا الحدث الحقيقة لها فوائد تعود على البلد المستضيف، وما في شك أنه اليوم المملكة العربية السعودية بصراحة في السنوات الأخيرة استضافت عدد من الأحداث العالمية في القطاع الرياضي بالتحديد. عندنا يعني الحمد لله، وأحب يعني نقدم التهنئة لخادم حرم الشريفين لسمو سيدي ولي العهد والشعب السعودي الحقيقة على أنه إن شاء الله حتكون السعودية مستضيف كأس العالم، هذا الحدث العالمي الكبير 2034. ما في شك أنه حدث سيصنع الكثير لل يعني خلينا نقول التنمية المستدامة، سيدفع بعجلة التسريع في عملية إنهاء مشروعات متعددة سواء كانت في القطاع الرياضي أو في غيرها من القطاعات. أيضا سيساعد في خلق يعني عدد من الأنشطة، هذه الأنشطة طبعا بيكون لها أثر مباشر أو غير مباشر في خلق الوظائف. اليوم احنا عندنا قبل 2034 عندنا استضافة كاس آسيا أيضا في 2027، عندنا استضافة إكسبو 2030، هذه كلها حقيقة استضافات دولية. وما في شك أن اليوم الدول حريصة، احنا بنجد تنافس كبير جدا على استضافات الأحداث الرياضية العالمية أو غيرها لأسباب. طبعا في أسباب، خلينا نكون أكثر وضوح، أنه يمكن العوائد الاقتصادية في المدى القصير ما تظهر، هي بتظهر دائما على المدى البعيد. يعني انت اليوم لما بتنفق اليوم ما في شك على البنية التحتية بشكل كبير، وبتجد ان الدول هذه بتنفق على الطرق، على القطارات، على النقل، على انشاء الفنادق، على انشاء الملاعب. وعندنا يمكن الارقام اللي ظهرت في استضافات كأس العالم السابقة يعني اكبر، يعني عندنا كان في حوالي انفاق اكثر من 250 مليار دولار في قطر، لا يقل عن 200 مليار أيضا في كوريا واليابان، وبالتالي في عام 2002، وهذه الإنفاق الحقيقة كان في 15 مليار دولار في استضافة جنوب أفريقيا. وبالتالي هذا النوع من الإنفاق الحقيقة هو أرقام كبيرة. إحنا بنقول هل هذا كله عشان كأس العالم، عشان كرة القدم؟ نعم، الحقيقة الهدف الحقيقة هنا ما هو الإنفاق التشغيلي، إحنا ما نقصد الإنفاق التشغيلي، وإنما الإنفاق على المشاريع الكبرى التي ستبقى بعد كأس العالم. احنا بنعرف كأس العالم بيمتد الى حوالي شهر، يمكن بتجي مجموعه من المنتخبات وبيلعبوا، بيكون في حضور جماهيري ما في شك، وبيكون في مبيعات، وبيكون في نقل تلفزيوني، لكن تبقى البنى التحتيه، تبقى الطرق، تبقى الاتصالات، تبقى الفنادق، سمعه البلد الحقيقه هذه يعني انت تحتاج انه تسوق لها لسنوات. كأس العالم يختصر لك الطريق انه يستقطب عدد كبير ملايين السياح اللي بيحضروا لحضور يعني مثل هذه المناسبات العالميه. لذلك ما في شك عوائد كبيره جدا تكون مفيده على الاقتصاد وعلى التنميه في الدول المستضيفه لهذه المناسبات.
نعم. طيب دكتور، يعني ابغى اعرف، هو اظن من حسب المعلن انه هناك خطه لانفاق 40 مليار حتى 2034 لبناء 8 يعني ملاعب، وأيضا إعادة ترميم 4 ملاعب رياضية، وهناك يعني بنى تحتية. لكن خليني أسألك، كيف حتى نستقطب هذه الفعالية الرياضية العالمية السياح والمستثمرين والمواهب السعودية؟
يمكن احنا الحمد لله بنشاهد في الفترة الأخيرة القطاع الرياضي عندنا قطاع نشط، وهو صراحة من القطاعات الواعدة، وهذا القطاع سنوات طويلة ما تم الاستفادة منه في الاقتصاد المحلي. بس اليوم احنا بنشاهد على مستوى حتى الدوري السعودي أسماء كبيرة جدا تم استقطابها، أسماء كبيرة اليوم بتسوق الحقيقة لقدرة المملكة على استضافة مثل هذا الحدث العالمي. وإحنا بنشاهد اليوم المتابعة العالمية لكرة القدم، أكثر من 4 مليار مشاهد في العالم بيحبوا كرة القدم وبيتابعوها. نتكلم على اليوم قيمة المحترفين في أندية العالم، يعني قيمة أرقام فلكية الحقيقة. وبالتالي القطاع الرياضي ما في شك أنه قطاع أكيد عنده أهداف استراتيجية، مثل على سبيل المثال يعني خلينا أقول لك أنه مثل استضافة كأس العالم، بيع حقوق النقل التلفزيوني للبطولة، هذه الجزئية طبعا ما في شك بيستفيد منها البلد المستضيف، وبتستفيد منها أيضا المسؤولة عن كأس العالم اللي هي الفيفا في المقام الأول. ولكن برضو هناك بيخلق هذا الشيء أطقم عمل لمئات القنوات حول العالم، تكون أيضا هناك آلاف القنوات اللي بتنقل الربط أو البث للدولة، وبالتالي هذه سمعة. أيضا من الفوائد اللي أعتقد أنه هي مباشرة، وحنا بركز على الفوائد طويلة الأجل، أنه كأس العالم في العادة ما يكون في مدينة واحدة، بتجد أنه بيكون في أكثر من مدينة، وبالتالي تسويقك للمدن المختلفة عندك، يعني مثلا لو قلنا الرياض، جدة، الدمام، الطائف، الباحة، يعني تجد أنه في مدن مختلفة يصبح في صيت لها، والناس بتتابع والناس بتشوف كأس العالم، وبالتالي أنت قاعد يعني تسوق لكثير من الأمور. يعني وجدوا في استضافة كوريا واليابان عدد السياح ما بعد استضافة يعني كوريا بالتحديد، يعني وجدوا أنه عدد السياح زاد في في في, في كوريا بعد 2002. ليه؟ لأنه في فترة كأس العالم الحقيقة من قام بزيارة كوريا والنقل التلفزيوني والبث من 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 نفس الدولة انعكس على المشاهدين، وبالتالي أصبح عندهم رغبة الحقيقة لزيارة هذه الدولة. اليوم عندنا الأهداف إحنا اللي بنسميها القوة الناعمة، هذه قوة ناعمة اليوم، فبالتالي أنت لابد إنه أنت تقدم الحقيقة من خلال كأس العالم، تعرف العالم بثقافة المملكة، تعرف العالم ب يعني اقتصاد المملكة، تعرف العالم بما وصلنا له حقيقة في 2030، وإيش أهدافنا أيضا الاستراتيجية على المستوى الاستثماري، أيضا استقطابك للاستثمارات وغيرها. وغير كذا، وهذا برضو في غاية الأهمية نعتقد للدول المستضيفة، إنه هي بتخلق وظائف للشباب والشابات من الدولة. يعني اليوم الشباب السعودي والشابات السعوديات سواء العمل الجزئي أو العمل الكامل في هذه القطاعات، لأنه ما في شك إنه إحنا بنحتاج إلى عدد كبير للمشغل في هذه الفترة وقبلها الحقيقة بفترات طويلة، خصوصاً إنه زي ما ذكرت في الأستاذ جمال إنه الخطة أن يكون هناك إنشاء عدد من الاستادات الرياضية وإنشاء يعني مجموعة فنادق والطرق تنجز، وهذه ما في شك بتكلم على شركات عالمية وشركات محلية حتعمل، وبالتالي هذه قطاعات مختلفة، يعني أكيد إنه هي هيكون لها أثر مباشر في خلق الوظائف.
بالتأكيد.
إيه نعم. غير كذا سمحت لي جزئية أخيرة، إنه اليوم أنت لما بتتكلم على القطاع الرياضي لما بيعمل، فأنت بشكل غير مباشر هيكون له أثر على قطاع السياحة، هيكون له أثر على قطاع الترفيه، هيكون له أثر على القطاع السكني والفندقة، هيكون له أثر على قطاع التجزئة، وقس على ذلك، وبالتالي هي يعني عملية اقتصادية دائرة من قطاع إلى قطاع بسبب هذا الحدث العالمي.
جميل. دكتور محمد، بالتأكيد نشكرك جدا على المعلومات المهمة اللي ذكرتها لنا، وشكرا لمشاركتك معنا.
العفو، الله يسلمك، وكنت سعيد جدا بالتواجد معكم، الله يحفظك.
يعطيك العافية دكتور محمد.
في أمانك.
مستمعينا، كان معنا الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام من الرياض. حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس إف إم، وكالعادة في حلقتنا اليوم في ميكس بزنس أنا وزميلي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبدالعزيز.
طبعا نستعرض فقرات البرنامج بشكل سريع كالعادة، في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس إف إم على منصة إكس، هل أنت مع أو ضد تغيير مسار مهنتك؟ عندنا اختيارات، مع التغيير أو ضد التغيير أو تفكر، يعني محتار، يعني أعطنا يعني عندك تعليق ثاني، إيش رأيك أستاذ جمال؟
والله أنا أشوف إنه إحنا اليوم التغيير هذا ضروري جدا.
أي.
في 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 مجال مهنتك، يعني مو صحيح. أنت مهندس تبي تصير دكتور، طبعا لا خلاص الوقت راح. صح ولا لا؟ ولكن التغيير في مجال مهنتك انك انت اليوم موظف بسيط بكره النهار لازم تتعلم فنون الاداره وفنون المهارات الاداريه بحيث انك انت تطور نفسك، الا اذا كانت عندك يعني خبره وتجربه في مجال اخر شايف ممكن يعني يعني تشتغل فيها. ولا انت ايش رايك عبد؟
لا انا بالعكس، انا مع الواحد يعني يعني كيف اقول لك، تعمق في جميع الأشياء اللي أنت تشوفها من صالحك.
صحيح.
أنا مثلا أنا تخصصي في البداية يعني كنت أنا إدارة أعمال محاسبة مالية، الآن أنا عندي تخصصين.
صحيح.
إدارة الأعمال المحاسبة المالية وعندي إعلام.
صحيح صحيح.
فغيرت مسار المهنة في الشيء هذا، عارف. فأني بنشوف آراء المستمعين حول سؤالنا لها اليوم.
طبعا.
طبعا سؤالنا كان يقول هل أنت مع أو ضد تغيير مسار مهنتك؟ طبعا اكيد اكتب لنا اختيارك على الواتساب او صوت في موقع منصه اكس في حساب ميكس اف ام على منصه اكس ميكس اف ام راديو، طبعا او على الواتساب على 054-88-11700 054-88-11700. واكيد في فقره اهل الثقه نستضيف الدكتور خالد بن سليمان الراجحي كاتب وخبير في مجال التأليف والتسويق، ضيفنا راح يكون للحديث من الرياض للحديث حول كيفية صناعة العلامة المميزة للشباب ورواد الأعمال بما يساعد في رفع قيمتهم الوظيفية والمالية. وأما في سبوتلايت سنتعرف مع الأستاذ عاشور أحمد الزهراني مستشار في الإدارة والموارد البشرية للحديث عن أحدث ابتكاراته في كيفية الحصول على الوظائف والباحثين عن العمل. طبعا بداية أكيد أستاذ جمال،
بالتأكيد كل هذا في ميكس بيزنس.
أكيد طبعا نستضيف أيضا حاليا الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، وأكيد يعني للحديث في حديث شيق مع الدكتور. طبعا بداية أي جميل، أكيد معنا الآن يخاطب الشباب ورواد الأعمال على أنهم علامة مميزة ويرفع من قيمتهم الشخصية ببرامج محفزة تجعلهم قيمة مضافة للمجتمع. طبعا نستضيف شخصية متميزة وملهمة في مجال التنمية والتطوير الشخصي والمهني، هو متخصص في بناء العلامة المميزة للشباب ورواد الأعمال بحيث يكونوا قادرين على التفرد والتميز والحصول على الفرص العملية والإبداعية وتحسين مستواهم المعيشي. هو مؤلف ومحاضر في مجالات مختلفة مثل القيادة والإدارة والتسويق والاتصال والتفكير الإبداعي والابتكار. له محاضرة بعنوان أنت علامة مميزة، يشرح فيها كيف يمكن للشباب ورواد الأعمال أن يبنوا علامتهم الشخصية والمهنية بطريقة فعالة وجذابة ويستخدموا قوة القصة والتفاعل والتأثير للوصول إلى أهدافهم وتحقيق أحلامهم. له أيضا العديد من الكتب والمقالات والدورات والورش التي تتعلق بالتنمية والتطوير في هذا المجال. يسرنا أن يكون معنا من الرياض الدكتور خالد بن سليمان الراجعي كاتب وخبير في مجال التأليف والتسويق، ضيفنا من الرياض. مرحبا بك دكتور خالد في ميكس بزنس.
يا هلا والله سهلا، حياك الله أخوي عبد العزيز وحيا الله أخوي جمال، وسعيد أن أكون معكم.
حياك الله دكتور خالد. بداية دكتور، أنا لفتتني كلمة أو جملة أنت علامة مميزة، ماذا تقصد حينما تقول للشباب أنت علامة مميزة وما هي أهم النقاط لفهم الفكرة؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا خليني أفاجئك في معلومة أعتقد أنها ستكون صادمة لك وللمستمعين، وهي أنه في أي مجتمع في الدنيا نسبة المتميزون في هذا المجتمع لا تزيد عن 10%، يعني ما بين 5-10% في أي مجتمع. إذا تكلمنا على المجتمع بشكله العام أو تكلمنا على المجتمعات بشكلها الخاص، يعني لو اتجهنا للتسويق مثلا ستجد المتميزون في مجال التسويق لا يتجاوزون 10% من إجمالي العاملين في القطاع، في الإعلام كذلك، في الطب كذلك، في الهندسة كذلك. فهذا الرقم الحقيقة مخيف، أو هذه النسبة مخيفة، مع العلم أن فهم الفكرة سهل جدا، وممكن أي واحد مننا يفهم الفكرة بشكل بسيط. وكيف نجمع بين أن الفكرة بسيطة ولكن النسبة التي تحققها قليلة جدا وهي 10% في أي مجتمع؟ لأن العمل في الوصول إلى أن تكون علامة مميزة عمل مستمر ودؤوب ولا ينتهي. يعني لا تستطيع أن تصل لمرحلة وتقول خلاص أنا وصلت إلى هذا المكان فأنا لا أحتاج أن أعمل أو مزيدا من العمل. العملية رحلة وليست محطة وصول، لا يوجد محطة وصول في هذه العملية، هي مستمرة إلى الأبد، الله يعطينا وإياكم طول العمر. فلذلك هي عملية ليست سهلة. طيب كيف نفهمها؟ أنا كيف أكون متميز في أي قطاع، في أي تحدي دخلت فيه، كيف أنا أختلف عن الآخرين؟ أحتاج إلى أني أولا يكون أو أعرف نفسي بشكل شخصي. مهم جدا أعرف ذاتي، أعرف قدراتي. في الإدارة احنا عندنا حاجة نسميها SWOT analysis، اللي نحلل قدراتنا وقواتنا والفرص المتاحة بالسوق والتحديات. هذا العمل يجب أن نقوم به لأنفسنا حتى نعرف ما هي الأشياء أو القدرات المتميزون نحن بها، والله سبحانه وتعالى منحنا كل منا له صفات تميز، وإيش الفرص المتاحة في السوق، وأحاول أن أطابق بين الأمرين. هذا هو ما نريد أن نصل إليه.
طيب دكتور، خليني أعرف منك الآن، أنت ذكرت أنه 10% من الموجودين في المجتمع هم المتميزين. طيب لو واحد يبقى يكون مميز، إيش المطلوب منه؟
جميل. كما ذكرت في البداية، الفكرة هي سهلة، سهلة التطبيق، العمل هو الصعب. خلينا نأخذ الفكرة ونحاول نأخذها كخطوات، لو حبينا نسويها خطوات. بحاول بشكل سريع، هي خطوات طويلة شوي لكن بحاول اختصرها بقدر المستطاع. أولا كما ذكرت في البداية، اعمل تحليل لذاتك واعرف ما هي قدراتك، واحد. الشيء الثاني أنه حاول تعرف إيش الفرص الموجودة في السوق. الآن أنا تخصصت في مثلا التسويق، ما هو الموجود في السوق؟ ما هي الفرص المتاحة لمن يتخصص في التسويق في السوق؟ واحد أو اثنين. بعد ما أعرف الفرص المتاحة في السوق، يجب أن أدخل في منافسة مع، لا تحاشى المنافسة، لا أخاف من المنافسة، يجب أن أدخل في منافسة، ولكن من المهم جدا أعرف من أنافس. في مثل حقيقة وعبارة تقال أنه إذا نافست المتميزون فأنت متميز حتى وإن انتصروا عليك، وإذا نافست الفاشلون فأنت فاشل حتى ولو انتصرت عليه.
نعم.
فمهم جدا أن تحدد من تنافس، وإذا حددت من تنافس تبدأ في عمل الخطوات اللاحقة، وهي عملية ما هي القدرات، ما هي الاحتياجات، ما هي المهارات، إيش الأشياء اللي أنا أحتاجها لأعملها لأن أكون متميزا. حددنا القدرات وحددنا الفرص وبدأنا في العمل، نحتاج أن نتأكد أننا نحن المسؤولين عن أنفسنا. مهم جدا أن نعرف أن ليس والدينا هم المسؤولين عنا، وليس المجتمع، وليس الحكومة، وليس الجامعة. المسؤول أنا فقط، أنا المسؤول عن أن أصل بنفسي إلى مرحلة التميز.
جميل. دكتور خالد، ماذا يملك الشخص المميز؟
يملك كل شيء. المميز يعرف بالضبط ما هي قدراته، يعرفها تماما أكثر ما يعرفها الآخرون. اثنين، يعرف كيف يبرزها للمجتمع، لأنه أيضا وجود القدرات عندي والمجتمع لا يعرف عنها لن يستفيد من المجتمع. يجب أن أعرف كيف أبرزها بشكل متوازن، لا يجب أن أبرزها بشكل أكثر من الطبيعي، خاصة الآن الحقيقة إحنا عندنا تحدي كبير، وجود وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا تجعل الإنسان يعني يكثر من الظهور ويكثر من إبراز نفسه بشكل قد يكون سلبي. فيجب أن نكون متوازنين في عملية الظهور وكيفية الظهور وبشكل إيجابي. فأنا يكون عندي قدرات، يكون عندي طريقة لتوصيل هذه الإمكانات والقدرات للمجتمع وإبلاغ المجتمع عندما يحتاج هذه القدرات. شيء مهم جدا أحب أقوله، أنه مهم أن أعرف المتميزون في قطاعي ما هي إمكاناته. يعني مثال لو جينا في الإعلام، بدأ أنتم في الإعلام ومتخصصون في الإعلام، لو ذهبت وبحثت عن أفضل الإعلاميين الموجودين في المملكة العربية السعودية وأخذت السيرة الذاتية الخاصة بهم ودرستها بشكل ممتاز، أستطيع بكل سهولة أن أجعل نفسي مكان بينهم، لأنني عرفت إمكانياتهم وقدراتهم، إيش الأشياء اللي سووها، ما هي الأشياء، ما هي المهارات التي يعني تعلموها. وأيضا أحاول أن أنافسهم كما ذكرت في البداية، مهم أن تجعل في نفسك الرغبة والقدرة على المنافسة والنفس الطويل، لا تتوقف حتى تكون يعني بإذن الله متميز.
طيب دكتور، أنت يعني في محاضرتك وفي ورقتك بتقول اتخذ دورا إيجابيا لبناء علامتك، يعني إيش هو الدور الإيجابي المفروض؟
الدور الإيجابي، الدور الإيجابي كما ذكرت أن أكون أنا المسؤول عن نفسي.
نعم.
لا ألوم المجتمع ولا ألوم الأهل ولا ألوم الجامعة ولا ألوم المدرسة، أنا المسؤول عن نفسي. الدور الإيجابي هو أن أقوم بذلك بنفسي ولا أنتظر من المجتمع أن يقوم بذلك بالنيابة عني. إذ لم تقم بنفسك ببناء علامتك المميزة فلن تصل ولن تستطيع أن تحقق شيء. طبعا قد يحصل أن هناك من يعني تخدمه الظروف ويتميز بدون جهد كبير، هذا وارد جدا ولكن عددها قليل وحالات خاصة، لكن العام هو أن تكون أي أن يكون لك دور إيجابي في عمل الجهد المطلوب حتى تميز نفسك وتبرز قدراتك وتطورها وتحسنها.
جميل. دكتور خالد، تقول أن الشخص المميز مطلوب في سوق العمل ويرتفع قيمته، كيف دكتور؟
أكيد بلا شك، عندما أنا أبحث عن رجل في الإعلام مثلا سأبحث عن الموجودون أو المتاح في السوق وأبدأ أقيم وأقارن قدراتهم وإمكانياتهم وما مروا به من تجارب وخبرات ومهارات. فبالتالي كل ما أنت تميز، كل ما كان لديك قدرات أكبر، كل ما كان عندك إمكانيات أكبر، كل ما استطعت أن توصل للمجتمع هذه القدرات بشكل أفضل، فبالتالي يكون لك قيمة أكبر. في نقطة مهمة قد يعني يعني تأتي للبال، وهي أن ماذا عن 90%؟ يعني إحنا قاعدين نتكلم عن 10%، وماذا عن 90%؟ 90% هم ناس موجودين بيننا ويعيشون ويأكلون وينامون وكل شيء تمام، ويعني وعلى فكرة هو قرار. المهم جدا نعرف أن أكون متميزا هو قرار شخصي، أنا أقرر أن أكون أو لا أكون. إذا قررت أن أكون أفعل ما ذكرنا، إذ لم أقرر ترى تستطيع أن تعيش حياتك سليم وتستطيع أن تستمتع بحياتك، ليس لن تموت يعني، ولكن لن تكون متميزا، ستكون شخص عادي. فبالتالي إنه كونك متميزا يعطيك قيمة أفضل، وبالتالي سيكون لك فرص أكثر وسيكون دخلك أكبر وستعطى يعني عوائد أو ستحصل على عوائد أعلى.
جميل جدا دكتور خالد، بكل ما أنا الحديث معك جدا شيق، يعني استمتعنا أنا والأستاذ جمال بنون بالحديث معك، شكرا لك على هذه التوضيحات والمعلومات.
شكرا لكم على هذه الدعوة، وقد يعني أكون إن شاء الله وفقت أن أكون علامة مميزة في هذا الظهور، شكرا لكم.
لا بالتأكيد، الحقيقة كنت بالفعل علامة مميزة ووجهت رسائل مهمة للشباب.
شكرا لكم، شكرا للدعوة.
طبعا مستمعينا كان معنا دكتور خالد بن سليمان الراجحي، كاتب وخبير في مجال التأليف والتسويق. لا تذهبوا بعيدا، أكيد مستمرين معكم.
Spotlight. The Mix Business على Mix FM.
حياكم الله مستمعينا من جديد، هلا وسهلا ومرحبتين، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون. اهلا استاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالساده المستمعين.
طبعا نستضيف اليوم شخصيه مميزه وملهمه في عالم الابتكار ورياده الاعمال، هو مبتكر تطبيق باب الذي يساعد الناس على العثور على وظائف مناسبه لهم بسهوله وسرعه. هذا التطبيق يستخدم تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليل البياني لتوفير خدمة فريدة ومتميزة للباحثين عن العمل وأصحاب العمل. هذا التطبيق سوف نتعرف على هذا الابتكار كيف يعمل وما هي الخدمات التي يقدمها. من جدة ينضم إلينا الأستاذ عاشور أحمد الزهراني مستشار في الإدارة والموارد البشرية. مرحبا أستاذ عاشور، هلا وسهلا.
أهلا أهلا أستاذ عبد العزيز، يسعد مساك ومساء الأخ جمال والمستمعين الكرام جميعا.
الله يسعدك ومنورنا أكيد. خلينا في البداية نسألك أستاذ عاشور، إيش اسم التطبيق وإيش الفكرة وراء هالتطبيق وكيف جات لك هالفكرة وما هي الحاجة التي تلبيها في السوق من خلال التطبيق؟
يعطيك العافية. أول شيء شاكر استضافتكم الكريمة. تطبيق باب، الاسم طبعا هو باب، وهو الحقيقة مش فقط تطبيق، هو تطبيق ومنصة إلكترونية في نفس الوقت. تطبيق يخدم الأفراد، يخدم الباحثين عن عمل، ومنصة إلكترونية تخدم الشركات وتخدم المعاهد والمراكز التدريبية. الحقيقة المشكلة اللي عالجها التطبيق، ويعني هذه طبعا كانت نتيجة خبرة طويلة في مجال الموارد البشرية، يعني وصلنا من خلالها أنا وعدد من المختصين الحقيقة إلى أنه فيه مشكلة في قطاع في سوق العمل بشكل عام، وهي وجود فجوة ما بين الباحثين عن عمل وما بين الشركات والمؤسسات، أو إحنا نسميهم أصحاب العمل، يعني الشركات اللي تبحث أو الجهات بشكل عام اللي تبحث عن موظفين. هذه الفجوة نعتقد إحنا أنها سبب كبير جدا ورئيسي في يعني في البطالة الموجودة. لذلك إحنا من منطلق وطني ابتداء وكذلك من منطلق مهني انطلقنا في تأسيس باب حتى نكون الجسر الذي يربط ما بين الباحثين عن عمل وما بين الجهات الباحثة عن موظفين، نربط بين هذين الطرفين الركنين المهمين من أركان سوق العمل وبشكل مجاني. ومجاني هذه نضع تحتها 50 خط، يعني نحن نقدم هذه الخدمة مجانا للأفراد الباحثين عن عمل وكذلك للشركات. هذه المشكلة اللي احنا نحاول نعالجها، انه فيه يعني فجوة في سوق العمل ما بين الباحثين عن عمل وما بين أصحاب العمل.
صحيح أستاذ عاشور، أنت بتقول مجانا، يعني أنت عارف في مواقع ومنصات كثيرة موجودة الآن، يعني سواء محلية أو عربية أو دولية، وهذه يعني أيضا تقدم خدمات مجانا. ولكن خليني أسألك عن باب، هذا ينفتح ولا مقفل؟
الباب فتح اصلا. طيب. فتح ها جمال. وبعدين خلينا نقول نتعلق بس على نقطه مجانا. ليش انا قلت مجانا؟ ما يظهر للناس طبعا انه هذه المواقع زي ما انت تفضلت تقدم الخدمه مجانا، لكن اي خدمه، يعني ما هو نوع الخدمه؟ احنا الخدمه اللي نقدمها تشمل عمليه التوظيف بالكامل من الالف الى الياء، منذ ان يقدم المرشح او يعني يسجل في التطبيق الى ان يستلم عرض العمل. نحن نقدم دعم تقني بالكامل، نقدم نظام كامل، وليس يعني فقط موقع إلكتروني أو كذا، لا، نقدم نظام كامل تستخدمه الشركة في إدارة عملية التوظيف. يعني فهذا النظام كامل متكامل. هذه نقطة جدا مهمة، يعني مسألة المجانية، الوصول إلى الداتا أو الوصول إلى CVs، السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدمين، غالبا ما تكون متاحة. أنا أتكلم عن الاستخدام المهني، الاستخدام المحترف للشركات ما تكون متاحة إلا عبر خدمات مدفوعة، وفي مواقع معروفة مدفوعة. لذلك إحنا نقدم هذه الخدمة بالمجان. يعني أنا أوجه النداء لأي شركة أو أي مؤسسة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، بإمكانك اليوم تسجل في منصة باب، وبعد عملية تحقق، طبعا إحنا لأنه حريصين جدا على بيانات المستخدمين، نجري عملية تحقق سريعة من أهلية المنشأة هذه أو أنها فعلا موجودة بسجل تجاري صحيح وهكذا. بعدها مباشرة تستطيع أن تبحث عند وجود أي وظيفة شاغرة عندك، تستطيع أن تبحث في قاعدة البيانات بدون أي رسوم، وتستطيع أن تتواصل مع المرشحين بعد قبولهم طبعا للترشيح، لأنه الآلية عندنا أنك لما ترشح موظفين معينين أو مرشحين معينين، السيستم بيرسل إشعار لهؤلاء المرشحين، إذا وافقوا على الترشيح المبدئي يتم تزويد الشركة ببيانات الاتصال، لأنه احنا كذلك هذه أجين يعني أكرر مرة أخرى احنا حريصين جدا على موضوع الخصوصية، وبيانات الاتصال المرشحين لا تظهر للشركات إلا إذا وافق المرشح على ذلك، بعدها يتم التواصل مباشرة. هذه الخدمة بالكامل مجانا احنا نقدمها. طبعا فيه خدمات أخرى إضافية يعني متخصصة جدا، ويعني يقدرها أكيد المتخصصون في الموارد البشرية، وهذه طبعا عبر باقات مدفوعة، لكن الخدمة الأساسية في عملية البحث عن الموظفين والتواصل وردم هذه الفجوة بين الباحثين عن عمل وبين الشركات، هذه خدمة نقدمها مجانا.
جميل. أستاذ عاشور، ما هي المميزات والخدمات التي يقدمها تطبيقك للباحثين عن وظائف لأصحاب العمل، وكيف يمكن للمستخدمين الاستفادة منها والتفاعل معها؟
جميل، يعطيك العافية على السؤال المهم هذا. إحنا باب الحقيقة ينطلق من فلسفة مفادها أن عملية العادة اللي تكونت عند كثير من الشباب وهي التقديم على الوظائف عادة غير صحيحة ولا تؤدي غالبا إلى نتائج. التقديم على وظائف، يعني تجد الشاب مثلا يجلس سنة أو سنتين ما يترك إعلان وظيفي إلا وقدم عليه، ما يترك كذا إلا وقدم عليه، وتجد يعني يكاد ينفجر يعني بعد سنة أو سنتين، يقول لك يا أخي أنا قدمت في كل مكان وما قبلت.
صح.
أنا أقول لهذا الشاب ولغيره من الشباب والشابات، المشكلة هي في اعتمادك على هذا الأسلوب. الآن التوظيف يتم عبر تقريبا يعني معظم حالات التوظيف تتم عبر عنصرين رئيسيين. العنصر الأول اللي هو التوظيف بالمهارات، أن تكون أنت أصلا تمتلك مهارات تؤهلك للوظيفة. النقطة الثانية أن تكون متصلا بمجال بيئة الأعمال، connected، يعني لازم تكون لك حضور في المجال اللي تبغى تشتغل فيه. انت اذا محاسب لازم يكون لك حضور في 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 قطاع الماليه والمحاسبه. لذلك التطبيق عندنا يركز على هذه النقطه، يعني احنا نطلب من الباحث عن عمل نساعده في بناء السيره الذاتيه، يعني صممنا نظام يعني مبسط جدا لتكوين سيره ذاتيه خلال دقائق، وبعد كده نقول له خلاص انسى موضوع التقديم، انت الان ركز على شغلتين. الشغلة الأولى بناء مهاراتك والتواصل عبر الشبكة الاجتماعية الحيوية الموجودة في التطبيق، وكذلك الشيء الثاني تواصل مع المجال. ولذلك احنا موفرين في التطبيق صفحة خاصة بالإيفنتس بالفعاليات، انت لو دخلت اليوم التطبيق باب ستجد مجموعة من الفعاليات المتعلقة بمجالات مختلفة، بالأمن السبراني، بالمالية، بكل المجالات الموجودة في بيئة الأعمال. نحن نعتقد ان اذا صار فيه اللي يسموه بارادايم شيفت او تغيير في المايند سيت حق الناس، حق التغيير في الذهنيه، انه يصبح التركيز بدل ما انت تصرف سنتين تعمل تقديم على الوظائف بدون اي نتيجه، صدقني في خلال السنتين كان بامكانك ان تطور العديد من المهارات، وكان بامكانك ان تكون اكثر تواصلا مع بيئه الاعمال. وأعطي الأخوة المستمعين هدية يعني من متخصص في الموارد البشرية.
نعم.
الآن النسبة العظمى التقديرات الآن للمتخصصين في الموارد البشرية تقول أن النسبة العظمى من الوظائف لا يتم الإعلان عنها، يعني أنت لما تحصر نفسك في عملية التقديم على الوظائف أنت فعليا تحصر نفسك في 10% أو 10% من الوظائف، بينما 80% التي لا تعلن. نعم. عنها الشركات وإنما تبحث عنها أنت غير موجود فيها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن النسبة العظمى كذلك من التوظيف تتم عن طريق التوصيات، وأنا ما أتكلم عن الواسطات، أتكلم عن شيء ثاني. التوصيات هي عبارة عن توصيات يقدمها محترفين يعني التوصية بالباحث عن عمل لشركة معينة نتيجة لوجود مهارات موجودة عنده. هذه التوصيات تمثل النسبة العظمى، بعض التقديرات تقول 45%، بعضها تقول إلى 70% من الوظائف تتم عبر التوصيات حتى لو أعلنت الشركة عن الوظيفة. فبالتالي
التوصية يعني واسطة؟
لا، مش واسطة. مش واسطة. الواسطة أنك تجيب عمر اللي ما عنده أصلا مؤهلات. ما هو مؤهل، ما هو كفل للوظيفة، وتوظفه في وظيفة، هذه واسطة. لكن التوصية أنك تجيب عمر وتقول ترى عمر هذا ترى عنده المؤهلات واختبروه يا جماعة.
صح. طب بس خليني أسألك الحين أستاذ عاشور، هل يخدم التطبيق السوق السعودي وكمان برا في الخارج ولا بس فقط داخل السعودية؟
هذه إحدى ميزات التطبيق عندنا، إن إحنا متجهين تماما للسوق المحلي، يعني المرشحين الموجودين في باب هم مرشحين من داخل البلد. نحن ما نشجع عملية الاستقدام. طبعا مستقبلا باب ستتوسع في دول أخرى، ولكن ستعمل بنفس الاستراتيجية، باستراتيجية اللوكل، الاستراتيجية المحلية. يعني لما يكون التطبيق في يوم من الأيام متاح في مصر، سيكون مركز على توظيف المصريين في مصر، في الإمارات توظيف الإماراتيين في الإمارات وهكذا، لكن في السعودية توظيف السعوديين في السعودية. هذا هو الهدف. بس أبغى أكمل بس لو سمحت لي النقطة اللي حق التوصيات، أنه النسبة العظمى تتم عن طريق التوصيات. كيف تحصل أنت على التوصيات إذا كنت أنت منعزل عن بيئة الأعمال؟ وهذا الكلام أنا أوجهه طبعا للباحثين عن أعمال، يجب أن تندمج في بيئة الأعمال. كيف تندمج؟ وفرنا لك بعض الوسائل اللي تساعدك على الاندماج. يعني المؤتمر، حضور المؤتمرات مهم، حضور الفعاليات، التواصل مع المجال، تكوين العلاقات اللي يسمونه نتوركينج، هذا جدا مهم في توثيق علاقاتك داخل المجال، وبالتالي الحصول على وظيفة بشكل أسرع، لأنك قد تكون فعلا مؤهل ولكن ما حد وصل لك، ما عرفت توصل. فلازم نردم هذه الفجوة. لذلك مرة أخرى أكرر أن فلسفة باب هي أنها أنك تغير تفكيرك من عملية التقديم المتكرر على وظائف دون جدوى إلى عملية التواصل مع المجال، وفي نفس الوقت بناء المهارات.
جميل.
صفحة الإيفنت عندنا تجد نصيح للمعاهد التدريبية، صفحة مجانية للإعلان عن أي برامج تطويرية، بحيث يستطيعوا أنهم يتواصلون مع الباحثين عن عمل الراغبين في التعلم، وكذلك هذه خدمة مجانية نقدمها للمعاهد والمراكز التدريبية.
جميل. طبعا من على هالمنبر أكيد يعني نوصل ونحاول نوصل صوتنا لكل الباحثين عن وظيفة، أنهم فعليا يدخلون الآن عبر تطبيق باب ويعني يشوفون التطبيق ويسجلون فيه مثل ما أفادنا الأستاذ عاشور. طبعا أستاذ عاشور أنت وقتنا، نشكرك على هالمعلومات المهمة عن التطبيق اللي تحدث عنها.
شكرا جزيلا. أنا أشكركم كذلك على إتاحة الفرصة، وبإذن الله نكون أفدنا المستمعين بشيء مفيد
بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ عاشور.
شكرا لك.
طبعا مستمعينا كان معنا الأستاذ عاشور أحمد الزهراني، مستشار في الإدارة والموارد البشرية وصاحب تطبيق باب.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس إف إم، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الأستاذ جمال بنون. أهلا وسهلا أستاذ جمال.
أهلا وسهلا عبد العزيز، وأهلا بسادة المستمعين.
طبعا في فقرة حسبة ونسبة، سؤال لنا نطروح على منصة إكس ومنصات التواصل الاجتماعي، هل أنت مع أو ضد تغيير مسار مهنتك؟ مع التغيير أو ضد التغيير، أو أنك تفكر يعني ما تستعجل في هالموضوع أبدا؟ طبعا أستاذ جمال عندنا التصويت معانا لهاليوم 67%، نبدأ بالنسبة الأكبر 67% قالوا مع التغيير.
ممتاز، وأظن هذا الكلام يؤيد اللي قال الدكتور خالد الراجحي، أنه 10% المتميزين دائما يفكر في أنه هو يطور في نفسه.
صحيح. شايف؟
فبالتالي اليوم اللي يطلب التغيير في مهنته أو في تطوير ذاته بالتأكيد هو يبحث عن التميز.
صحيح.
صح ولا
صح؟ بالضبط. نعم. مثل ما ذكر الدكتور خالد الراجحي، وأيضا حصل بنسبة 17% ضد التغيير.
ممكن يكون كبير في السن ده يعني ولا إيش؟
يمكن خلاص يعني عارف اللي في ناس تلقى الوظيفة المناسبة للتخصص اللي هم.
صحيح.
خلاص يقول لك لا أنا هنا ليش
مقتنع
وراضي على الشيء، فما نعم. ما يبغى يتعب أكثر.
نعم.
وأما بنسبة 16% يعني محتارين، خلينا نقول عنهم تفكير في حيرة في هالشيء يعني.
بس أنت إيش رأيك؟
أنا قلت لك أنا مع الخيار الأول، إنه الواحد حلو إنه يتنوع.
صحيح. تنوع وأيضا يعني يكثف،
تتعمق في مجالات كثيرة.
نعم.
هذا
نعم.
هو
من دورات وتأهيل.
بالضبط.
نعم.
طبعا اليوم حلقتنا أستاذ جمال بعد الإجازة اللي أخذيتها أنا جدا دسمة. طبعا وصلنا لختام هذه الحلقة من ميكس بزنس. طبعا لقاءنا يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة وأخبار دسمة في الشأن الاقتصادي. طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بزنس، الدكتور محمد مكني الأستاذ أو أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام من الرياض.
طبعا أيضا الدكتور خالد بن سليمان الراجحي كاتب وخبير اقتصادي في يعني في مجال التأليف والتسويق، هو أيضا رجل أعمال ضيف كان معنا من الرياض.
ومن جدة الأستاذ عاشور أحمد الزهراني مستشار في الإدارة والموارد البشرية وحديثي عن تطبيق باب. أكيد أستاذ جمال موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل
بإذن الله. طبعا إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.